بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، يقول السائل فيه: كثير من الناس يتهاون في الصلاة ويستدلون على أن الإيمان مقره القلب، وأخطر من ذلك يقولون: هل أنت أحسن مالا وجمالا وسعادة من الناس الذين لا يصلون؟ ويقولون أيضا: ما فائدة الصلاة إن لم تحقق أهدافي في الحياة؟ أريد شيخنا الكريم جوابا على هذا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة، هذا التهاون يتفاوت من التهاون بفعلها وتركها، أو التهاون بفعلها مع الجماعة، أو التهاون بفعلها مع جماعة المسلمين في المسجد. أولا، صلاة الجماعة واجبة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن أم مكتوم وفيه: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وحديث الهم بالتحريق، حيث هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم. هذا نوع من التهاون، ومن تهاون بصلاة الجماعة فهو آثم. وهناك أيضا التهاون بفعل الصلاة، وهذا ينقسم إلى قسمين: التهاون بفعلها في وقتها، فمن يؤخرها عن وقتها متعمدا، إذا نام عنها أو نسيها بعد أن بذل الأسباب ونفى الموانع، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا كان بعذر وبذل الأسباب لا إشكال، لكن إذا أخرها عن وقتها بدون عذر وأخرج وقتها، وفيه الوعيد بالويل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن أهل العلم من يشدد في هذه المسألة، حتى أنه يحكم عليه بحكم تارك الصلاة، ويقول أنه لا يقضيها. فالأمر شديد، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددة الأوقات، فكما أنه لا يجوز فعلها قبل الوقت كذلك، ولا تجزي قبل الوقت كذلك، لا تجزي بعده عند جمع من أهل العلم، بل نقل عليه ابن حزم الإجماع، مع أن المعروف عن جمهور أهل العلم أنها صحيحة ومجزية ومسقطة للطلب ويطالب بقضائها، لكن عليه إثم عظيم، صلى الله العافية. فتأخيره عن وقتها عمدا موبقة من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه القول الشديد لأهل العلم أنه كالتارك. وأما من يتهاون بها فيتركها بالكلية، فهذا جاءت فيه النصوص الشديدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهذا أمر عظيم. حتى ذكر بعض علماء المغرب في القرن السابع، وهذا من غرائب العلم، قال أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري ليس بحقيقي. لماذا؟ قال: لأنه لا يتصور، افتراضي، لا يتصور مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يترك الصلاة، فتكون المسألة والخلاف فيها افتراضية، كما يقال في الفرائض: توفي هلك هالك عن ألف جدة، افتراض. نعم. فترك الصلاة في تلك الأوقات أشبه ما تكون بالمسائل المفترضة
لبعد ذلك،
استبعدونه. قد يوجد لكنه نادر، بخلاف ما يوجد في العصور المتأخرة، كثر بين المسلمين من يترك الصلاة بالكلية، صلى الله السلامة والعافية. وهذه هفوة وزلة عظيمة على خطر عظيم، ففيه الأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا نوع من التهاون وهو أشدها. يقول: كثير من الناس يتهاونون في الصلاة. والسؤال يشمل التهاون بترك الجماعة، التهاون بتأخيرها عن وقتها، التهاون بتركها بالكلية أحيانا أو مطلقا. هؤلاء الذين يتهاونون بالصلاة ويبررون لأنفسهم ويستدلون على أن الإيمان مقره القلب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. التقوى مقرها القلب، لكن ما الدليل على هذه التقوى؟ أولا، ما حقيقة التقوى؟ حقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالذي يتهاون في الصلاة حقق التقوى ولا ما حقق؟ ما حقق التقوى لا ظاهرا ولا باطنا. نعم، ما حقق التقوى، فكيف يقول التقوى هاهنا وهو يرتكب المحرمات ويترك الواجبات؟ يشير إلى شيء، إلى أي شيء في قلبه؟ ما في تقوى ما دام ما حقق حد التقوى الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهنا صحيح، لأنه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، لكن يأتي شخص يرتكب المحرمات، نعم، ويبارز بها ويترك الواجبات ويقول التقوى هاهنا، أين التقوى؟ أين حقيقة التقوى؟ يستدلون على أن الإيمان مقره القلب. نعم، مقره القلب، لكن كون الإنسان يدعي الإيمان بدون عمل، لابد أن يكون هناك دليل وبرهان على صدق دعواه. فالإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل، الإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل. يقول: الخطير من ذلك، يعني الأخطر، يقولون: هل أنت أحسن حالا ومآلا وجمالا وسعادة من الناس الذين لا يصلون ويقولون، الذين يعني ينظر إلى المظاهر وبهرج الدنيا، يعني كون الكفار سبقونا في كثير من ميادين الحياة وعرفوا ما لم نعرفه منها. الله جل وعلا يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا يعلمون حتى حقيقة الدنيا ما يعلمونها. إن الذي يعلم حقيقة الدنيا هو الذي يحقق الهدف الذي من أجله خلق، وأن الدنيا هي مجرد معين على تحقيق الهدف، هذا الذي يعرف حقيقة الدنيا. أما الذي يجعل هدفه الدنيا، هذا لا يعلم حقيقة الدنيا وأنها ظل زائل. ولو عرفوا حقيقة الدنيا لأسلموا، إنما يعرفون الظاهر، وأما الباطن فلا يعرفه إلا من يحقق الهدف الذي من أجله خلق وتحقيق العبودية. أما بالنسبة للدنيا فليست هدف وليست مقر. نعم، جاء الأمر أو النهي عن النسيان، ويتضمن الأمر بطلب شيء من الدنيا يعينه على تحقيق الهدف، فلا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، من أجل أن تحقق الهدف الذي من أجله خلقت، وليست الدنيا هدف. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يقول ابن عمر راوي الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. فالذين يعرفون حقيقة الدنيا هم الذين يأخذون منها ما يبلغهم البلغة ويحقق لهم الهدف ويغنيهم عن التكفف وسؤال الناس. هذا الذي نظر إلى هذا التطور الهائل والتقدم عند الكفار في الحياة المادية، هذا نظرته قاصرة وبعد عن نصوص الكتاب والسنة. ويقول ما فائدة الصلاة إذا لم تحقق أهدافي، إن لم تحقق أهدافي في الحياة؟ نقول أولا ما أهدافك في الحياة؟ هل هدفك في الحياة تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت؟ إذا لم تحقق ذلك فانظر إلى صلاتك، انظر إلى صلاتك، فهي تحقق من الأهداف الشرعية بقدر موافقتها للنبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول نعم فلان يصلي لكن يرتكب المنكرات، نقول الخلل في صلاته، ولو كانت صلاته على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء ما جاء عنه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام لنهته عن الفحشاء والمنكر. يقول ما فائدة الصلاة إن لم تحقق أهدافي في الحياة؟ نقول انظر إلى هدفك، فإن كان الهدف الشرعي الذي من أجله خلقت فإنها إذا لم تحقق هذا الهدف فالخلل في الصلاة، وإن كان هدفك من الصلاة أهداف مادية تصلي من أجل كذا أو كذا، كما قال بعضهم صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، نسأل الله العافية والسلامة. والجواب يحتاج إلى مزيد من التفصيل، ولعله يتاح فرصة أخرى نفصل القول فيه، لأن جميع العبادات لها أهداف كبرى، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا أديت وأقيمت، لأنه لا يكفي أن تصلي لابد أن تقيم الصلاة على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله. الصوم من أجل تحقيق التقوى، لكن أي صوم؟ الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى لابد من تحقيق التقوى ليصاحب هذه العبادات ويراقب الرب جل وعلا في هذه العبادات لتترتب عليها آثارها.
نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الخير وأن يعيننا على أداء ما افترض علينا. فضيلة الشيخ، أيضا هذا سائل هو خالد عبد الحميد من الرياض، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت مقيما مع أهلي في جدة، لكن منذ 6 سنوات انتقلت للرياض للعمل، مع العلم أن أهلي ما زالوا مقيمين في جدة، وأود زيارة الأهل هناك، وفي نيتي عمل عمرة، فمن أين أحرم للعمرة وجزاكم الله خيرا؟
هذا السائل إقامته في الرياض ومن 6 سنوات منتقل، فمحل إقامته في الرياض ومهله من حيث أنشأ. إذا كان نوى العمرة من الرياض فيحرم من ميقات نجد من السيل، وإذا زار أهله وليس في نيته العمرة ثم أنشأ العمرة من جدة فحينئذ يحرم من جدة من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل آخر يقول شخص أقرض شخصا مبلغا من المال، فهل على هذا المال من زكاة وقد حال على هذا القرض الحول وجزاكم الله خيرا؟
ينظر في حال المقرض، فإن كان مليا بحيث لو طلب المال في أي وقت من الأوقات يدفع، فإن هذا فأنه في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجب على المقرض أن يخرج زكاة هذا الدين وهذا القرض كل ما حال عليه الحول. وإذا كان المقرض غير ملي، بمعنى أنه لو قال له المقرض في وقت من الأوقات أدي قرضي، قال والله ما عندي ولا يستطيع استخراجه بالوسائل الممكنة، فإن هذا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة على المرجح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبدأ مباشرة بسؤالي يا شيخ. أنا أعمل عند شخص في محل وأنا أشك في ثقته، يعني هو مرات لا يدفع أجور عماله، فأنا كل يوم أسرق راتب يومي دون علمه وأنتظر موعد الدفع، عندما يدفع لي أرجع ما سرقته، ما رأيك؟ خاصة ونحن نمر بمواسم فاضلة في بعض الأحايين ويؤنبني ضميري وأنا ما زلت آخذ النقود دون علمه، بارك الله فيكم وأثابكم.
هذا الذي يسرق من كفيله أو مؤجره بقدر حقه منه، بقدر حقه عليه، هذه المسألة عند أهل العلم تسمى مسألة الظفر، بمعنى أنه يكون الحق لشخص لا يستطيع استخراجه ويماطله من هو في ذمته، فتسنح له فرصة أن يأخذ شيئا من ماله من غير علمه بقدر أجرته
المتفق عليها بينه
وبينه. نعم، هذا مرتبه 1000، يسرق كما نص عليه في السؤال.
نعم،
كل يوم يقول أسرق راتب يومي دون علمه، هذه مسألة الظفر، وفيها خلاف بين أهل العلم. من أجازها استدل بقصة هند امرأة أبي سفيان، حينما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولا ما يكفي ولدي، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا عمدة ومعول من قال بجواز هذه المسألة التي هي مسألة الظفر. ومن أهل العلم من يرى التحريم والمنع، وأن هذه خيانة، وأن من له حق عليه أن يسلك الوسائل الشرعية لاستخراجه، ويستدلون على ذلك بحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعلى هذا نقول للأخ السائل: لا يجوز لك أن تسرق، لا يجوز لك أن تسرق، وإنما لك أن تطالب بحقك، لا سيما وأن هذا أمر ظاهر.
نعم،
والعقد متفق عليه وعملك مشاهد، كل يشهد به، ودفعه أجرتك لا بد أن يقيم عليها البينة، وحينئذ تستطيع استخراج حقك بالطرق والوسائل الشرعية دون أن تضطر إلى هذه الوسيلة التي فيها نوع خيانة.
نعم، إذن يقال له إن هذا الفعل حرام، لا يجوز.
نعم، لا يجوز.
هذا إسماعيل،
بينما ما استدل به من قصة هند امرأة أبي سفيان، هي لا تستطيع أن تقيم حجة على دعواها في مثل النفقات وما أشبهها، ما إقامة الحجة عليها فيها نوع غموض، فمثل هذه يتاح لها ويباح لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها.
أحسن الله إليكم. السائل إسماعيل فاضل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، دخل الخطيب المنبر قبل دخول الوقت بحوالي 15 دقيقة، وانتهت الصلاة بعد دخول الوقت بحوالي 10 دقائق، هل هذا العمل مجزئ علما أن الأذان صار قبل الوقت، وكذلك بعض المصلين فات عليهم الدرجات التي تسجلها الملائكة عند الأبواب؟ جزاكم الله خيرا.
صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم وقتها هو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا قول جمهور أهل العلم. وعند الحنابلة وقتها أوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا لو كانت خطبته وصلاته انتهى من صلاته قبل الزوال، عند الحنابلة صلاته صحيحة، وعند الجمهور صلاته باطلة. وما دام الخطبة وقعت قبل الزوال والصلاة من تكبيرة الإحرام إلى نهايتها إلى السلام كلها بعد الزوال، هذه المتجه صحتها، لأن الصلاة وقعت في الوقت. لكن في مثل هذا ينبغي أن يتنبه إلى الاحتياط في مثل هذه المسائل، لا يتبع فيها أي خلاف ولو كان معمولا به في بلد أو في وقت من الأوقات، إنما قول الجمهور والذي عليه الأدلة أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. نعم يبادر بها وتفعل في أول وقتها، وعليه يحمل ما استدل به الحنابل على جواز فعلها قبل الزوال، من أنهم ينصرفون وليس للحيطان ظل، ليس للحيطان ظل يعني يستظل به الناس كلهم. حتى الآن إذا فعلت الجمعة بعد الزوال وخرج الناس من المسجد، إحنا ما يخرجون في الشمس، ليس للحيطان ظل يمكن أن يذكر، شيء يسير. فدليل هذا دليل على المبادرة لا وليس بدليل على أنها تفعل قبل وقتها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم، يقول هذا السائل يسأل عن
وش الحديث؟
إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
إيه. ترى ما معنا وقت يا شيخ.
إيه أقل من دقيقة كذا. ما يبيش. ما يبيش تختم.
سؤالنا الأخير في هذا اللقاء من السائل محمد علي، يقول ما صحة ما نسب من أنه حديث وهو قول إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟
هذا الحديث نص أهل العلم على أنه لا أصل له، ومن ذكر ذلك الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. الحافظ العراقي له عناية بكتاب إحياء علوم الدين،
نعم،
الغزالي، خرج حديثه بثلاثة كتب، مطول ومتوسط ومختصر اسمه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما اشتمل عليه الإحياء من الأخبار، وكتاب نافع على اختصاره، ولو وجد المطول لكان فيه ما يغني طالب العلم في هذا الكتاب الذي كثير من أحاديثه من هذا النوع لا أصل لها. والغزالي اعترف على نفسه بأن بضاعته في الحديث مزجات، فيورد الأحاديث الضعيفة بكثرة، بل أورد كثيرا من الموضوعات التي من جنس هذا لا أصل له.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم معالي الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700، وذلك خاص بالرسائل النصية، وأيضا على الفاكس 0140 57 55 7 وعلى العنوان البريدي المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد 60 059 الرياض 11549 كما يستقبل موقع الشيخ أسئلتكم على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.